أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعن جل فرج. الأمر الثاني في أن الإمكان لازم للماهية أو لازم الماهية، إذ لو لم يلزمها جاز أن تخلو منه. هنا يشرع المصنف ببيان الفرع الثاني، وهو قضية أن الإمكان لازم للماهية. وفي هذا الفرع يوجد عدة مطالب. المطلب الأول هو الاستدلال على كون الإمكان من لوازم الماهية، بمعنى ما لا ينفك. ثم الأمر الثاني بعد الاستدلال، الأمر الثاني هو في بيان أن اللزوم هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي للزوم، فلابد أن نبحث عن معنى الاصطلاحي ما هو وكيف يستخدم وأين يستخدم، ثم نعزل المعنى الاصطلاحي ونقيم الدليل على سبب كون الإمكان لازما للماهية في هذا المورد من المعاني الاصطلاحية، وهذا ما أشار إليه صدر المتألهين في الأسفار. ثم بعد ذلك المطلب الثالث، وهو في الإشكال فيما ذكره المصنف من الإشكال المشهور يعني ورده. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، فالأمر الأول هو في الحقيقة أيضا تبين مما تقدم لقضية أن الإمكان يعتبر من لوازم الماهية التي لا تفارق الماهية، بمعنى أن الإمكان أن الماهية لا تخلو من الإمكان. هذا هو الذي يريد أن يثبته في هذا في هذا الدليل. طبعا هذا الذي ذكره هنا المصنف ذكره شيخ الرئيس في المقالة الثامنة في إلهيات الشفاء عند حديثه أن الواجب لا ماهية له، أن الواجب ماهيته إنيته، في معرض الحديث عن التوحيد وإثبات وحدة واجب الوجود، هناك في الفصل الخامس من المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء. يقول أنت قياس استثنائي، يقول لو لم يكن الإمكان لازما للماهية لكان غير لازم، يعني لو كان الإمكان غير لازم للماهية هذا يعني أن الماهية قد تكون وهي غير ممكنة، قد تكون وهي غير ممكنة. إذا كانت الماهية تكون وهي غير ممكنة، يعني لم يلزمها الإمكان في كل أحوالها، فهي عندئذ تكون إما واجبة أو ممتنعة، لما تقدم في أصل الفصل بأن المسألة أن هذه المواد الثلاثة منحصرة في هذه الأمور الثلاثة. فلو لم يكن الإمكان لازما للماهية لكانت الماهية في ظرف وفي حال من الأحوال من دون هذا الأمر الذي فرض أنه غير لازم. فإذا كانت الماهية دون أن تكون ممكنة فلا يخلو الأمر، إما أن تكون واجبة أو تكون ممتنعة. فإذا كانت واجبة أو ممتنعة، معنى الوجوب والامتناع هو أنها تكون الماهية موجودة من حيث هي أو معدومة من حيث هي، وهذا خلاف كونها لا موجودة ولا معدومة من حيث هي. فبالتالي هذا هو الدليل الواضح، يعني أن الماهية لو لم نفرض أن الإمكان يلزمها في كل حالاتها لكان عدم، يعني هذا من باب نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، بمعنى أنك لو لم تكن الماهية ممكنة في كل حالاتها لكانت غير ممكنة في بعض حالاتها، لأنه هذا النقيض الموجبة الكلية أو السالبة الكلية هو الجزئي مع اختلاف الكيف. فلو لم تكن ممكنة في كل أحوالها لجاز أن تكون في بعض أحوالها غير متصفة بالإمكان. فإذا أمكن أن لا تتصف بالإمكان الماهية في بعض أحوالها لكان لا يخلو الأمر، إما أن تكون واجبة أو ممتنعة. فإن كانت واجبة أو ممتنعة يعني أخذ الوجود فيها في ذاتها أو أخذ العدم في ذاتها، وهذا خلاف كونها هي من حيث هي، لا يؤخذ لا العدم ولا الوجود في ذاتها. هذا تمام الدليل، واضح؟ قال المصنف والمراء عفوا الأمر الثاني أن الإمكان لازم الماهية. هون نقصد بالتعبير هذا الذي عبرنا عنه، أن الإمكان لازم الماهية، بمعنى أن الإمكان لا يفارق الماهية في أي ظرف وفي أي حال من الأحوال. هذا لماذا يذكره المصنف؟ هذا توطئ لما سيأتي لاحقا من أن خروج الماهية من حد الاستواء إلى الوجود، هكذا يعبرون. هذا سيستفيد منه لاحقا المصنف، وبعض المتكلمين استشكل عليهم الأمر. نحن سنذكر في الفصل الثاني أن الإمكان ينقسم إلى إمكان بالقياس إلى الغير، إمكان بالذات، وينقسم الوجوب إلى بالغير وبالقياس إلى الغير وبالغير. هناك سنذكر أن الماهية بعد أن تخرج من حد الاستواء بسبب وجود علتها فتصبح موجودة واجبة بالغير، لأن الشيء إذا وجدت علته التامة وجب وجوده، يعني لا ينتظر أي شيء إذا تمت علته، الشيء إذا تمت علته وجب. هناك ماذا يعبرون أحيانا في كلماتهم؟ يعبرون هكذا: أن الماهية بعد وجود علتها خرجت عن حد الاستواء، كما يعبر ملا هادي السبزواري في أدلة أصالة الوجود في المنظومة وكيف عن استواء قد خرجت قاطبة الأشياء في بعض أدلته على أصالة الوجود. فهكذا يعبرون، يقولون الماهية إذا وجدت علتها خرجت عن حد الاستواء إلى ضرورة الوجود بالغير. فهناك يقول يعني خرجت عن حد الاستواء، يعني أن الماهية لم تعد ممكنة بالذات، صارت ممكنة بالغير، واجبة بالغير. فهل يعني أن الماهية إذا وجدت بسبب وجود علتها وخرجت عن حد الاستواء صارت غير ممكنة بالذات؟ هنا يريد أن ينبه على هذه المسألة، أنه لا، حتى الماهية حتى في ظرف وجودها بسبب إيجاب علتها لها، يعني حتى في ظرف كونها واجبة بالغير، كونها ضرورية الوجود بالغير بسبب وجود العلة التامة لها، يقول حتى في هذا الظرف تبقى الماهية ممكنة بالذات. هذا شيء مهم جدا، وهذا الذي سنذكره لاحقا، هو أن الماهية الموجودة وإن كانت واجبة بالغير بسبب إيجاب الغير لها تبقى من حيث هي ممكنة بالذات، يعني الماهية الموجودة متساوية النسبة. لاحظ، فهذا هو الجرفتار أو الإشكال الذي واجه بعض المتكلمين، أنت تقول الماهية موجودة وهي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. خب، كيف الماهية موجودة ومتساوية النسبة إلى الوجود والعدم؟ تقول موجودة بالغير متساوية النسبة إلى الوجود والعدم بالذات. يعني أنت حتى الماهية حال كونها موجودة يمكن أن تنظر إليها بتحليل من العقل من حيث هي فلا تجدها وهي موجودة تقتضي الوجود، وهي موجودة يعني تجدها أنها هي عين متعلقة بغيرها. فهذا الذي يشير إليه، وهذا مهم جدا، أن الماهية لا تخرج عن الإمكان الذاتي في أي حال من الأحوال. كون الإمكان لازما للماهية، يعني سواء أكانت موجودة أم كانت معدومة، الإمكان لازم لها في الحالين، فحتى في حال كونها معدومة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، حتى في حال كونها موجودة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم من حيث الذات، من حيث هي. فهذا مهم جدا، لأنه سيقول عندئذ شيخ الرئيس بسبب هذه القاعدة، يقول العالم وإن كان قديما منذ الأزل موجود بسبب أن علته موجودة منذ الأزل، ولكنه هو منذ الأزل من حيث هو لا يقتضي الوجود. لاحظت؟ هذا الشيخ الرئيس هذا الذي استفاد منه في إلهيات الشفاء ليثبت الحدوث الذاتي. قال لأن العالم وإن كان موجودا منذ الأزل، تعال نفترض المعلول الأول الصادر الأول قديم، يقول القديم وإن المعلول الأول وإن كان قديما زمانا، ولكن وإن كان قديما زمانا هذا بسبب وجوده بالغير، ولكن من حيث هو بالذات هو متساو النسبة، لا يقتضي الوجود من حيث هو. فإذا كان لا يقتضي الوجود من حيث هو فذاته لا تقتضي الوجود وإن كان قديما. لاحظت شو عم يقول الشيخ الرئيس هذا؟ فأثبت الحدوث الذاتي بهذا المعنى، بأن ذاته حادثة بمعنى أنها تنتقل من عدم الاقتضاء إلى الاقتضاء بالغير. ولكن هذا يسمى عدم الاقتضاء مع الاقتضاء يسمى عدما مجامعا، لأنه في ظرف الوجود يبقى عدم الاقتضاء موجودا لأن الإمكان لازم للماهية. لاحظت المسألة؟ يعني الآن أنت حال كونك موجودا لا تقتضي الوجود، فعدم اقتضائك مجامع لكونك موجودا لأنه المنظور إليه بالذات. فهذه قضية اللزوم مهمة من هذه الجهة، أنه لا يفارقه بحال، حتى حال كونه موجودا لا يفارقه الإمكان الذاتي. يقول إن الإمكان لازم الماهية، إذ لو لم، هذا يبدأ يشرع بالاستدلال، قياس استثنائي، لو لم يلزم الإمكان الماهية، يعني لو فارق الإمكان الماهية جاز أن تخلو منه، ولو جاز أن تخلو الماهية من الإمكان فلا يبقى إلا فرضين أمامنا، هو أن تكون واجبة أو ممتنعة، إذ لا رابع لها، لأنه تقدم أن القضية الشيء إما واجب أو ممكن أو ممتنع هذه من المنفصلة الحقيقية التي لا رابع لها. جاز أن تخلو منه من الإمكان، فإذا خلت منه تكون إما فكانت واجبة أو ممتنعة بالذات، فإذا كانت واجبة أو ممتنعة فإذا تنقلب عن حقيقتها، لأنها إن كانت واجبة لا تكون متساوية النسبة، إن كانت ممتنعة لا تكون متساوية النسبة، بل يكون الوجود لها ضروريا أو العدم لها ضروري، فكانت في نفسها يعني من حيث هي موجودة أو معدومة، والماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، يعني لا تقتضي الوجود ولا العدم. هذا في الحقيقة كله برهان شبه لمي، هذا كله برهان شبه لمي. لماذا؟ لأنك أنت في الحقيقة تحلل أصلا النظر في الماهية أنها لا تقتضي الوجود ولا العدم، هو نفس قولك لا تقتضي الوجود ولا العدم هو الإمكان. لاحظت؟ فأنت أصلا تحديق النظر في معنى الماهية هو الذي يحتم الاتصاف بأنها ممكنة بالذات. هذا شبه لمي، هذا انتقال من الملازمات، هذا هو
الملازمات.
نعم، لأنه أصلا أنت في الحقيقة ما معنى الماهية؟ معنى الماهية الإنسان حيوان ناطق، هذا معنى الماهية. خب، لا أخذ في حده الوجود ولا أخذ في حده العدم، عدم أخذ الوجود ولا العدم في حده يعني أنه ممكن، يعني نفس التحديق بالماهية هو الذي يفرز لك حكم الإمكان، ليس يعني بعلة أو شيء آخر، يعني ليس بتوسط علية، أنت لم تأتي بعلة حيثية تعليلية، أنت فقط قلت نفس التحديق بمعنى الماهية يؤدي إلى أن الوجود والعدم ليس مأخوذا في حدها، لأنها من حيث هي ليست إلا هي، فإذا لم يؤخذ العدم ولا الوجود في حدها فهي ممكن، لأن الواجب والممتنع أخذ العدم والوجود في حده. النفس هذا مسألة تحليلية فقط. هذا تمام الكلام في الدليل الذي ذكره وهو واضح. فثبت إلى هنا أنه لا يوجد ماهية لا تكون ممكنة، والإمكان لا يعرض إلا الماهية كما تقدم في الأمر الأول. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة أخرى، ولكن قبل أن ننتقل إلى المسألة الأخرى وهي نفي اللزوم الاصطلاحي، فقط أنا أريد أن أنقل بعض ما ذكروه في هذا المجال. مثلا الهيدجي في تعليقته على المنظومة، صاحب المنظومة ذكر ضمن منظومته قوله قد لزم الإمكان للماهية. هنا لزم الإمكان للماهية يعني الإمكان لازم للماهية. قال الهيدجي في تعليقته على المنظومة في قوله، قول صاحب المنظومة لازما للماهية، قال بل ذاتيا لها، بالمعنى المراد في باب البرهان، بالمعنى المراد في باب البرهان. هنا قوله بل إذا كان نوع من الإضراب أو نوع من الترقي فيه ما فيه، لأن نفس صاحب المنظومة عبر عن الإمكان بأنه ذاتي، خاصة أنه أصلا الرائج على الألسن إخوان الأعزاء أننا نسمي هذا الإمكان بالإمكان الذاتي، يعني نطلق عليه لفظة الذاتي. فلماذا نقول إمكان ذاتي؟ السبزواري في الأسفار قال عندما نقول إمكان ذاتي في الحقيقة نقصد بكلمة الذاتي هنا الذاتي في باب البرهان وليس الذاتي في باب الكليات الخمسة. فبالتالي ما ذكره الهيدجي في تعليقته لا ظاهر صاحب المنظومة أنه عندما عبر في المنظومة بقوله قد لزم الإمكان للماهية يقصد من كلمة لزم أنه من ذاتيات باب البرهان. قال لا منافات. لا المحقق السبزواري في الأسفار المجلد الأول صفحة 157 يعني في التعليق قال لا منافات بين كون الشيء عرضيا بمعنى الخارج المحمول يعني المحمول من صميمه وبين كونه منتزعا من نفس ذاته كالشيئية. محل الشاهد ليس هذا. فما قالوا أن الإمكان ذاتي المراد به الذات كتاب البرهان للسبزواري في المجلد الأول من تعليقاته على الأسفار صفحة 157 يقول فعندما يقولون الإمكان ذاتي المراد به الذات في كتاب البرهان. ومن قال يقول بعضهم قال كالأخوند صدر المتألهين أن لا الإمكان ليس ذاتي يريد نفي الذات باب إيساغوجي يعني باب الكليات الخمسة. وما قاله قدس سره أي صدر المتألهين إن الإمكان ليس ذاتيا المراد به الذات باب إيساغوجي كتاب إيساغوجي يعني كتاب الكليات الخمسة يعني ليس ذاتيا في باب من بمعنى الكليات الخمسة وإن كان ذاتيا بمعنى باب البرهان. جيد. فإذا حاصل الأمر أن اللزوم هنا الذي يقولونه يقصدون به اللزوم بمعنى ذات باب البرهان. طبعا وإن كان ذات باب البرهان كما ذكر في محله أن ذات باب البرهان هو الذات الذي يعم ذات باب الإيساغوجي والذات الذي يقال له العرض الذاتي ولكن حتما ليس مقصود الذات باب الكليات الخمسة فيكون مراد هو العرض الذاتي. جيد. لاحظ ماذا يعبر. يقول في المنظومة أي نفس شيئية الماهية كافية بلا حاجة إلى مؤونة زائدة لأن تتصف بالإمكان. نفس الماهية كافية بالنحو الذي ذكرنا. هذا الذي ذكروه ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى هذا المطلب المهم. يقول المصنف هنا والمراد بكونه لازما لها أن فرض الماهية من حيث هي يكفي في اتصافها بالإمكان من غير حاجة إلى أمر زائد. هذا من غير حاجة إلى أمر زائد بعينه ذكر في الأسفار وذكر في شرح المنظومة بينما في الأسفار قال بلا حاجة إلى مؤونة زائدة يعني إلى أمر زائد دون اللزوم الاصطلاحي. دون اللزوم الاصطلاحي هنا نشأ أمر أن اللزوم هنا المصنف ينفي أن يكون المراد من قولنا قد لزم الإمكان للماهية أن يكون المراد هو اللزوم بالمعنى الاصطلاحي. خب ما هو اللزوم بالمعنى الاصطلاحي المنفي ولماذا نفي هنا؟ طبعا يعلل المصنف ولكن ما هو اللزوم الاصطلاحي؟ اللزوم مصطلح اللزوم هو من المصطلحات التي ترد تارة في المنطق وتارة في العلوم سواء في الطبيعيات أم في الإلهيات وهي من المصطلحات فعلا من المصطلحات يعني لا يراد منها المعنى اللغوي يعني مطلق المرافقة يعني لا. في كتاب الإشارات والتنبيهات في النهج الأول الخاص بالمنطق هناك الشيخ الرئيس في النهج الأول كان يبحث عن الكليات الخمسة عن المحمولات بالدقة وقسم المحمولات هناك إلى الذاتيات والعرضيات وقسم العرضي إلى اللازم والمفارق. فالعرضي اللازم هو كما ذكره الشيخ الرئيس في منطق الإشارات والتنبيهات يقول العرضي هكذا ذكر أن المحمولة إما ذاتي وإما عرضي ثم قسم العرضي إلى لازم ومفارق واللازم بأحد الاعتبارات قسموه إلى لازم للماهية ولازم لأحد الوجودين إما الخارجي وإما الذهني هكذا. أما الذات فواضح الذات كالعدد مثلا أو كالكم
للعدد جنسه، هذا ذاتي داخل في قوامي. أما المفارق مثلاً كالشباب لزيد، لأنه إذا كبر فارقه الشباب. أما اللازم للماهية فيقال له اللازم للوجودين، كما يسميه المحقق الدواني اللازم للوجودين، يعني حيث ما حلت الماهية في الخارج أو في الذهن لازمها هذا الحكم. مثل أي شيء، قالوا كالجمع قائمتين يعني 180 درجة للمثلث. يقول هذا يرجع إلى ذات المثلث، المثلث من حيث هو يلزمه هذا الحكم، سواء وجد كصورة متخيلة في الذهن أو وجد كأمر في الخارج، فهذا لازم، بخلاف بعض اللوازم التي تكون لازم لبعض لأحد الوجودين. مثل مثلا يقولون الحرارة للنار، الحرارة للنار يقول هو لازم وجود خارجي. على أي حال نحن نريد لازم الماهية، لازم الماهية هو الذي يقال له لازم الوجودين. هذا يمر في المنطق. وفرقوا وقالوا إن لازم الوجودين الذي هو عرضي لازم، عرضي لازم للوجودين، قالوا هو مثله مثل الذاتي لا يفارق، مثله مثل الذاتي لا يفارق الماهية، ولكن فرقه عن الذاتي أن الذاتي هو عين الماهية، بينما اللازم للوجودين يعني لازم الماهية هو أمر تقتضيه الماهية، مو عين الماهية، تقتضيه الماهية. ما الفرق؟ يقول الآن أنت ما الفرق بين حمل الشكل على المثلث وبين حمل 180 درجة يعني جمع زواياه 180 درجة على المثلث؟ كلاهما لا يفارقان المثلث لا خارجا ولا ذهنا، لا يفارقان المثلث لا خارجا ولا ذهنا. الفرق أن قوام تصورك وتحصلك لصورة المثلث في ذهنك لا تكون إلا مع الشكل، يعني هو المقوم له، بينما كون المثلث جمع زواياه 180 درجة يأتي بعد التقوم، يعني كان المثلث متصورا متحصلا ثم لازمه أن تكون جمع زواياه 180 درجة، لا أن جمع زواياه 180 درجة هي تقومه فتأخذها كجنس أو فصل، لا، ولكن تلزمه دائما في الوجودين في الخارج وفي الذهن، هذا يقال له لازم. فالفرق بين اللازم والذاتي، وإن كان اللازم أيضا لا يفارق، أن اللازم هو الذي تقتضيه الماهية لا تتقوم به الماهية، تقتضيه الماهية. جيد، فإذا الاقتضاء في المنطق دخل اللازم للماهية على أنه هو الفرق بين الذاتي واللازم، اللازم للماهية يفترق عن الذاتي في أن اللازم للماهية تقتضيه الماهية بعد تقومها، بينما الذاتي لا يقال تقتضيه الماهية بل هي هو الماهية، هو الماهية. هذا مورد من موارد ذكر اللازم، لازم الشيء ولا أو لازم الماهية. ثم هذا اللزوم في مباحث الإلهيات، هذا كله في المنطق، في مباحث الإلهيات بل حتى الطبيعيات بدأ البحث عن اللزوم بين الماهيات، يعني هنا كنا نتكلم عن اللزوم بين ماهية وصفة لها، بينما في الطبيعيات وفي الإلهيات ترى أن الكلام أصبح أعم، بدأنا نتحدث عن لزوم بين ماهيتين، مثل التلازم الحاصل بين المادة والصورة، لا مادة دون صورة ولا صورة دون مادة. جيد ومعي ها إخوان؟ فإذا في المنطق ماذا كان الحديث؟ كان الحديث في المنطق أنه يوجد ماهية يلزمها صفة، لا نتكلم عن ماهيتين. فكان الكلام في المنطق أن اللازم للماهية تقتضيه الماهية بعد تمام تقومها، هذا انتهى البحث في المنطق. أما في الطبيعيات وفي الإلهيات حتى بدأ يأتي الحديث عن تلازم بين ماهيتين، بين ماهيتين مثل أي شيء، مبحث الواضح مثل التلازم بين المادة والصورة. سيأتي معنا في المرحلة السادسة قضية مهمة جدا بحثها الشيخ الرئيس وخاص يعني المشاء بالخصوص، قالوا إن المادة جوهر وإن الصورة جوهر، ولكن هما متلازمان، متلازمان بأي معنى متلازمان؟ يعني لا تفارق الصورة المادة ولا المادة الصورة. فمتى كانت هناك صورة لابد من وجود مادة، ومتى كانت هناك مادة لابد من وجود صورة. فتكلموا عن التلازم في التحقق بين هاتين الماهيتين. هناك في هذا المورد وفي موارد أخرى قالوا والتلازم لا يعقل إلا بأن تكون هناك علية. عندما يلزم شيء شيئا لابد أن يكون جذر التلازم العلية. بأي معنى جذر التلازم العلية؟ يقول لأن التلازم في الحقيقة هو إيجاب الملازمة بين أمرين، إيجاب الملازمة بين أمرين. والإيجاب، إيجاب الملازمة بين أمرين لا يتحقق إلا بالرجوع إلى أمر تكويني يقتضيه، يلزمه. فقالوا كل تلازم يرجع إلى العلية. ولذلك كيف أثبت العقل الفعال مولانا؟ كيف أحد أدلة إثبات العقل الفعال أن الصورة والمادة متلازمان وهو أحدهما ليس علة للآخر؟ لا المادة علة للصورة ولا الصورة علة للمادة، لأنهما ماهيتان متكثرتان مثار الكثرة. فأثبتوا وجود حافظ لهما يجعلهما معا، فأثبتوا وجود العقل الفعال، لأن لولا العقل الفعال لما كانت الصورة والمادة متلازمان. لاحظت؟ فأثبتوا وجود علة ثالثة هي التي تجمعهما بهذا الاعتبار. فإذا كان أنت لديك أمر وأمر آخر لا يفترقان وأحدهما لا يقتضي الآخر، فلا بد من ثالث يجعلهما معا. فأثبتوا أن التلازم يدور مدار العلية فقط. طبعا خالف هذا الأمر بعض المتكلمين. ماذا قالوا؟ قالوا المتكلمون قالوا لا يوجد تلازم دون علية. كيف؟ قالوا التضايف، الأبوة والبنوة. الأبوة لا معنى لاتصاف زيد بالأبوة إلا بأن يكون هناك بكر هو الابن المتصف بالبنوة، مع أن لا زيد هو علة لبكر ولا بكر علة لزيد. فذكروا أن التضايف تلازم دون علية. طبعا ورد عليهم المتكلمون كثيرا، يعني هذا البحث موجود عندهم في إرجاع التضايف إلى العلية، أن التضايف يرجع إلى العلية، يوجد حيثية علية. فدخل في بحث الطبيعيات، دخل في بحث الإلهيات. ولكن لاحظوا عندما دخل التلازم دخل الاقتضاء العلي، دخل الاقتضاء بمعنى أن التلازم بين ماهيتين أيضا يرجع إلى اقتضاء علي، يلزم أحد الماهيات تلزم الأخرى أو علة ثالثة. ولذلك كما سنقرأ نحن في المرحلة في الفصل الأخير، في الفصل الأخير هناك سنقرأ سنذكر قضية، هو أنه لو فرض وجود يعني من أحكام الممتنعات بالذات، المصنف يذكر من أحكام الممتنعات بالذات، لاحظ ماذا يذكر. يقول واعلم أنه كما يمتنع الملازمة بين ممتنعين بالذات، يقول هناك أيضا لا يمكن أن يكون هناك ملازمة بين ممتنعين بالذات. لماذا؟ يقول لأن التلازم الاصطلاحي يرجع إلى العلية، مع أن الممتنعين بالذات لا تجمعهما أي علية. هذا سنذكره، والمصنف ذكر هذا الأمر في الفصل الأخير هناك، حتى يذكر يعني التلازم الاصطلاحي، يذكر أنه لا، التلازم الاصطلاحي منفي. يقول وكما أن الواجبين لو فرضا لم يكونا متلازمين، أنت إذا فرضت واجبين لا يمكن أن تفرضهما متلازمين بل متصاحبين بحسب البخت والاتفاق، يعني من دون علية، لأن التلازم يقتضي العلية. فإذا فرضت أن واجبان غير متلازمين يعني لا علية. كذلك التلازم الاصطلاحي لا يكون بين ممتنعين بالذات إلى آخره. أيضا يقول العلامة طبطبائي صفحة 66 من نهاية الحكمة، يقول فكما أن الاستلزام في الوجود بين شيئين لابد له من علاقة علية ومعلولية بين المتلازمين. يقول أنه متى حصل استلزام بين أمرين فلابد من علية ومعلولية بينهما. هذا في الفصل الثامن من المرحلة الرابعة. يقول التلازم يعني علية، يرجع إلى العلية، ويذكرون الدليل عليه، يأتي إن شاء الله في محله. فإذا من المنطق، نحن ذكرنا مبحث المنطقي، وبذكرنا بحث الطبيعيات اللي هو الصورة والمادة والتلازم بينهما كيف أرجعوه إلى العلية، وكذلك التلازم بين الواجبين المفروضين هذا في الإلهيات، لأنه عندما يثبت التوحيد يقولون يذكرون هذه المسألة، يقول لا يمكن أن يكون هناك واجبان متلازمان في الوجود، لأن التلازم يعني أن هنا علية فوقهما. يعني على أي حال أحدهما على الآخر، على أي حال. فإذا كاستلاح نحن لا نتعقب القضايا، لاحظوا نحن لا نريد أن نثبت القضية، نريد أن نتصيد الاستلاح المستعمل فقط، وإلا كل القضايا التي ذكرتها هي على سبيل المثال لأجل أن أقول من الموارد المختلفة في المنطق أو في الطبيعيات أو في الإلهيات أن هناك اصطلاح للزوم والاستلزام والتلازم. هذا الاصطلاح يكمن فيه معنى الاقتضاء والعلية، يعني ذات أحدهما تقتضي الآخر، أو أنهما اقتضاء لذات ثالثة غيرهما، وبالتالي يوجد علية واقتضاء ذاتي. هذا هو الاصطلاح، اصطلاح اللزوم المستعمل. يقول المصنف لا يمكن أن يكون هذا المعنى للزوم هو المقصود في هذا البحث. لماذا؟ لأمر بسيط وواضح. لاحظ، وإن كان المصنف في عبارته كان بالإمكان يعني أن تكون عبارة المصنف أفضل، لاحظ الدليل. يقول لأن اللزوم الاصطلاحي، يعني لمراعاة الاصطلاح لابد له من اقتضاء، والحال أن اتصافا، لاحظ الدقة، اتصاف الماهية بالإمكان هو لجهة عدم اقتضائها شيء، عدم اقتضائها شيء. يعني تقول الماهية من حيث هي، من جهة أنها لا تقتضي الوجود، من جهة أنها لا تقتضي العدم، من جهة أنها لا تقتضي الذهنية والخارجية. يعني أنت تقول هكذا، الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة ولا ذهنية ولا خارجية ولا واحدة ولا كثيرة، هذا كله منفي عنها، مو فقط لا موجودة ولا معدومة كما سيأتي في الفصل الأول المرحلة الخامسة. الماهية من حيث هي، الإنسان من حيث هو ليس إلا حيوان ناطق، لا موجود ولا معدوم من حيث هو، لا واحد ولا كثير من حيث هو، لا ذهني ولا خارجي من حيث هو، كل شيء غير الذاتيات لا تقتضيه. فأنت في الحقيقة في قولك الماهية متصفة بالإمكان كأنك تقول الماهية متصفة بعدم اقتضاء شيء، لاحظت؟ غير ذاتياتها طبعا. فإذا قولك لزم الإمكان للماهية هو عين قولك عدم الاقتضاء لشيء خارج عن الذاتيات ثابت للماهية، يعني عدم الاقتضاء ثابت للماهية. لاحظت التحليل؟ التفت مولانا هون، جهد المصنف هو جهد اصطلاحها فقط، جهد مو لا يبحث عن مسألة في نفس الأمر، هو خلص المسألة فقط، يريد أن يقول هذا ليس هو الاصطلاح المعهود. فبالتالي عندما تقول لازم الإمكان للماهية، مو بمعنى أن الماهية لزمها واقتضت صفة كما تقتضي المثلث صفة جمع زواياها 180 درجة. أنت الإمكان هو تعبير آخر عن عدم اقتضائها شيء، عدم اقتضائها شيء. حتى اللوازم بالاصطلاحية، يعني الماهية من حيث هي جمعها زواياها تساوي قائمتين، لك من حيث جهة عدم اقتضائها لشيء ليست إلا هي. لاحظ، يعني حتى لوازمها الاصطلاحية في رتبة الإمكان لا تنظر إليها. يعني أنت عندما تنظر إلى المثلث في رتبة إمكانه تنظر إليه من حيث هو، يعني تنظر إلى المثلث الذي هو شكل له ثلاثة أضلاع فقط، لا تنظر حتى إلى كونه جمع زواياه 180 درجة، فتنظر إليه من حيث هو. فالإمكان هو الاصطلاح، هو الكلمة التي تعبر عنها عن رتبة ذات الماهية التي لا تقتضي شيء إلا ذات الماهية.
يعني ليست صفة كبوتية؟
على نحو إجابة العدول، يعني هي صفة عدم الاقتضاء لشيء غير ذاتها. لاحظت؟ فيقول إذا كان الإمكان هو صفة عدم الاقتضاء لشيء غير الذات، فلا يقال له لزوم اصطلاحي، لأن اللزوم الاصطلاحي حيثما تعقبته في الإلهية أو في الطبيعية أو في المنطق هو اقتضاء صفة ثبوتية. لاحظت؟ ولذلك خير من عبر عن هذا الأمر بسلاسة هو المحقق محمد تقي الآملي. محمد تقي الآملي في درر الفوائد يقول: الإمكان اللازم لها للماهية من حيث هي ليس اقتضاء شيء، إلى أن يقول: بل أمر سلبي، عبارة طبعاً قصده عن أمر عدمي على مباني العلامة، عبارة عن عدم الاقتضاء. يعني أنت في الحقيقة الإمكان ليس سوى عدم الاقتضاء، بينما اللزوم الاصطلاحي هو عبارة عن اقتضاء أمر لا يفارق. فيخرج اللزوم هنا المستعمل عن الاصطلاح، فقط يريد أن ينبه أنه ليس المصطلح، لا يريد أن يأتي بمطلب جديد. يقول: والمراد بكونه لازما لها أن فرض الماهية من حيث هي يكفي في اتصافها بالإمكان، يعني هو الإجابة العدول، يكفي في اتصافها بعدم اقتضاء الوجود والعدم من غير حاجة إلى أمر زائد دون اللزوم الاصطلاحي. لماذا؟ ما هو اللزوم الاصطلاحي؟ قال: وهو كون الملزوم علة مقتضية لتحقق اللازم ولحوقه به، إذ لا اقتضاء في مرتبة الماهية من حيث هي، بل من حيث هي هناك لا اقتضاء، مش اقتضاء شيء إثباتا أو ونفيا. لاحظت؟ هذا فقط يريد أن ينبه على المسألة الاصطلاحية. ثم يقول: لا يقال، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.